و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت الدائمة على اعدائهم اجمعين. اللهم ارزقنا جميعا مشتغلين و ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة الى ثبوت الخمس في الغنائم مطلقا و منها ارباح المكاسب كما تقدم شرحه بالروايات، ثم قبل الورود في بقية اقسام ما يتعلق به الخمس نشير الى شبه معروفة في هذه الآونة الأخيرة تعرض لها جماعة. هذه الشبه تارة تطرح بلحاظ سيرة الرسول وأخرى بلحاظ بعض الروايات. أما الأول هذه الشبهة معروفة تعرض لها الفقهاء ومنهم الأستاذ قدس الله نفسه في كتاب الخمس، وحاصله لو كان الخمس ثابتا في أرباح المكاسب لكان يأخذه رسول الله صلوات الله وسلامه، لم يثبت من سيرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن يأخذ الخمس. وكذلك جملة من الأئمة، الإمام الحسن، الإمام الحسين، الإمام السجاد، ليس عندنا رواية واحدة أن الإمام السجاد كان يأخذ. طبعا في كتاب الأستاذ طرحت الشبهة فقط بلحاظ زمان الرسول، لكن إنصافا يمكن تعميم الشبهة في الروايات الموجودة عن الإمام الحسن سواء خلال 5-6 أشهر التي تصدى للخلافة الظاهرية أو بعدها لم يأخذ الخمس، ولا الإمام الحسين ولا الإمام السجاد، نعم في رواية الإمام الباقر الموجود. فتبغى هذا. طبعا هذه الشبهة الآن في كتبنا الفقهية تطرح وسابقا لم تطرح خصوصا زمن العلامة غيره، الآن طرحت في كتبنا الفقهية وكذلك طرحت على مستوى العوام، يعني مو جديدا خلال هذه 50 سنة الأخيرة اللي جملة من المثقفين الإسلاميين كتبوا في الأمور الإسلامية، يعني جملة ممن ليسوا حوزويين كتبوا في الأمور الحوزوية والدينية والعلمية الفقه ومشابه ذلك. إشكالهم المعروف أن مثلا علماء الشيعة كيف يأخذون الخمس وأن الخمس لم يكن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا بعض الفرق غير الشيعة بلغني مثلا من الزيبية أنهم يستشكلون في الخمس هذا الإشكال أنه غير ثابت، هذا الذي يسمعه الشيعة لا أساس له. فهذا إشكال معروف في عدم تصدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ الخمس. والأستاذ قدس الله نفسه تقريبا آمن بالشبهة، ان شبهة قویتون علایه، ثم اجاب اجمالا به عدم وضوح ما صدر من رسول الله صلوات الله سلامه، كما انه يجاب عن الشبهة به اخبار التحلیل، مفاد اخبار التحلیل. حاصل هو ان الخمس بامكان امرا ماليا، لكن امره بيد الامام النبي والامام المعصوم صلوات الله سلامه، فحينئذ بإمكان إمام أن يأخذ الخمس، بإمكان إمام لا يأخذ الخمس. فنفرض أن الخمس كان ثابتا في أرباح المكاسب لكن حلله رسول الله، كما في روايات عندنا صحيحة أن أمير المؤمنين حلله من الخمس، روايات صحيحة عندنا، وهذه الرواية كما ذكرنا حتى في كتب العامة مذكورة عن الإمام الباقر أن عليا لما وصل الحكم لم يأخذ، لم يقسم، هم عندهم لم يقسم الخمس. فهذا هم جواب متعارف بأنه الرسول صلوات الله وسلامه عليه حسب الآيات والرواية المعروفة أن تبعث إليه بخمس المغنم، وقلنا الروايات أنه رسائله صلوات الله وسلامه عليه ما كتبه من الرسائل المشتملة على الخمس أكثر من هذا، من يرجع إلى مكاتب الرسول يجد ذلك، ليس غرضنا التفاصيل فقط إشاراتها. قد يقال بأن الرسول أحل ذلك، الولي البصير سلام الله عليه أحل ذلك، الإمام الحسن والإمام الباقر بين ذلك، والإمام الصادق أخذ ذلك في فترة من الزمان، الإمام الجواد مثلا في تلك الرواية التوقيع المكاتبة المعروفة قال في هذه السنة فقد أخذ من الذهب والفضة، بقية الأمور لا أخذ منها. فالتحليل أمره راجع للإمام، تارة يأخذ مطلقا، تارة لا يأخذ مطلقا، تارة تبكي، يأخذ من بعض الأموال لا يأخذ من بعض الأموال. فحينئذ ليس إشكالا ما دام هناك عندنا روايات كثيرة و سیر قطعی جزمی من الامام صادق فما بعد هذا مسلما كبر الروايات و ائمه عليهم السلام اخذ الخمس و قطعا جزما اذا ناقش نان استجیر و بلا ناستجیر و بلا فل امام بذاك المعنى الذي تقول به شیعه لا اشکال ائمه بالمعنى الذي يقول به السنه ايضا يعني مثل الشافعي مثل ابي حنيفه خب لا اشکال ان هذا المقدار من فعلهم قطعا حجه لا اشکال فيه يعني بين جميع المسلمين لا يوجد مسلم لا يرى فعلهم حجة بهذا اللحاظ ولذا يمكن أن يلتزم بأن الأئمة عليهم السلام بناء على رأي الشيعة والنبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته اختلفت أحوالهم في زمان آخر وفي زمان لم يأكل. هذا جواب آخر عن الشبه. وهناك جواب ثالث خطر بالبال وأشرنا إليه سابقا في زكاة التجارة. نحن ذكرنا أن النصوص الواردة عن رسول الله حتى عند السنة لم نجد فيها نصا في زكاة التجارة، لكن المشهور بينهم زكاة التجارة. إن هذا شيء قد إنسان يتعجب فقهاؤهم مع إصرارهم أنهم يأخذون سنة رسول الله التزموا بالزكاة في مال التجارة، وفي روايات الشيعة التزموا في الخمس في ربح التجارة. فبالنسبة إلى التجارات هناك مشكلتان، إحداهما عند السنة والثانية عند الشيعة، بعد الظاهر مشكلتان. أما السنة التزموا بزكاة التجارة، مراد بزكاة التجارة يعني مال التجارة إذا لم يبع بقي على حاله طول السنة تؤخذ منه زكاة. مثلا رجل يبيع البطانيات أو زوالي أو موكت، مثلا هذا المال ثابت عنده الصامت، صامت يعني لا يتحرك. هذا المال الصامت الذي عنده طول السنة لم يتحرك، هذا فيه زكاة. المشهور بين السنة أن حتى الآن في جملة من الدول التي تأخذ الزكاة تأخذ الزكاة من مال التجارة بهذا المعنى. وقلنا أنه ذهب من أصحابنا الشيخ الصدوق أيضا لذلك. وأخير مشهور بين أصحابنا الاستحباب، نحن قلنا حتى الاستحباب محل إشكاله، لكن السيد الأستاذ أصال الله بقى السيد السيستاني احتاط وجوبان، ما أنه خلاف للمشهور، احتاط وجوبان بثبوت الزكاة في مال التجارة. ونحن ذكرنا أن الصحيح عندنا عشرنا عليه سابقا أصل الاستحبار محل إشكال فضلا عن الوجوب واحتياط الوجوب. ألم كيف ما كان فالزكاة التجارة التزم به السنة. هذه النقطة أنا في تطوري تحتاج إلى دقة عنادي، يعني في التجارة ضريبتان، ضریبتون اسمها از زکات و هو مال تجاره از صامت، یعنی الذی بقی طول الحول قالوا هذا یزکا، و مال تجاره المتحرک یعنی بیعه اینو صارب بعد خروج معونته شخصیه و معونت تجاره قالوا علیه الخمس. الاول قال به سنه و ثانی قال به شیعه. نحن سبق ان شرحنا ان زکات من قبیل به لغت فارسی مالیات بر دارایی، یعنی ضریبت الملک الاموال، ضریبت المال. و الخمس لغت فارسی مالیات بر درآمد، و لغت عربی ضریبت الدخل. اصولا هاتان النقطتان یعنی الملک کل من عند املاک یعطی ضریبتا مالیات به اصطلاح، او کل من عند دخل یدخل شی علیه ضریبه، هذا في تاريخ البشر موجود، يعني لن توجد حكومة إلا وهذه الضرائب كانت موجودة، الحكومة قوامها بهذه الأمور صواب. فلذا الآن في الحكومات الموجودة حتى في الجمهورية الإسلامية كلتا ضريبتين موجودة، ضريبة الملك والمال اسمها الزكاة، ضريبة الدخل أو ماليات بر درآمد اسمها الخمس. الخمس أساسه الغنيمة بتعبير القرآن هنا الدخل، و زکات اساس و المال خود من امواله، لم یقل من غنائمه صدقته. فعندنا هاتان ضریبتان فی باب تجاره از سنه التزمو به زکات فی مال تجاره از صامت و شیعه التزمو فی مال تجاره المتحرک، یعنی فی ده فی رب مشهور غایت شبه حتی عند زیدیه غریب عند اون که داده. و من الملحود
فی تجاره لا توجد روایتون صریحتون عن رسول الله لا فی اصل المال ولا فی الربا. همه فی تصوری بما ان هذه المشكله تر نحن في باب الزكاه شرحنا هذه النقطه ان هؤلاء التزموا بزكاه التجاره من وجود من غير وجود نصر. انا في تصوري بعيد ان فقهاء الاسلام سنه وشيعه من القرن الثاني التزموا بهذا الشيء من دون ان يكون هناك شيء. هذا جدا بعيد. الان اكو كلام في انه يدون علم باسم فلسفه الفقه مو اصول الفقه، یعنی فلسفه الفقه یمکن ان یقال فیه امور من قبیل هذه الارتكازات التي عاده لا في الفقه تدرس هذه الارتكازات ولا في الاصول. یعنی واقعا الانسان الذي ينظر من بعيد يتامل كيف التجاره التزم فقهاء السنه بزکات لكن موردها مال تجار اصفهان و التزم ائمه اهل البيت بالخمس و ما ان الظاهر للزکات لم يرغو هم لم يرغو روايتنا عن رسول الله في الزكاة فأملت النفس ولا في روايات الشيعة روايتنا عن رسول الله في الزكاة إلا في الرواية ضعيفة عن علي قال قال رسول الله محل إشكاله وهم تحليل كان مفاده التحليل. فلذا أنا في تصوري هذا يلفت النظر لا فقط على مستوى الفقه الشيعي حتى على مستوى الفقه السني يلفت النظر. توضيح ذلك اما على مستوى الفقه السني الموجود من سيرة رسول الله من كان عنده 200 درهم عليه 500 دراهم زكاة من يملك. خب طبعا من يملك الغنم كذلك من يملك الزرع كذلك قطعا فقهاء السنة لم يعمموا الزكاة الى التجارة من جهة الغنم ولا من جهة الزرع انما تأملوا عمموا الزكاة من جهة الدرهم والدينار. یعنی به عبارت اخرى النص الموجود من ملک 200 درهم علیه 500 دراهم زکات، من ملک 20 دینار علیه به اصطلاح نصف دینار زکات. لكن فی زکات تجاره لا یملک درهم ولا دینار، یملک موکت او بطانیه او کتب. تعملو لا یملک درهم و دینار، یملک الکتب هذه الکتب بقیت عنده سنه. فالنکته التي صارت سبب لفهمهم الزکات في مال التجاره قالوا لا فرق بین ان الانسان یملک 200 درهم او کتابا قیمته 200 درهم. اذا مول حول على 200 درهم عليه الزکات. تعملت النکته یعنی فهموا المالیه سواء كانت المالية في نفس الدرهم او في الكتاب او في الموكل او في البطانية او ثم المثل عنده، لكن قيمته 200 درهم. ولم تتحرك هذه البضاعة خلال سنتين. ولذا ذكرنا سابقا جملة كثيرة من فقهاء السنة التزموا بزكاة التجارة اذا كان اكثر من 200 درهم، یعنی جعل النصاب فيه هو النصاب الدرهم والدينار مو النصاب فيه هو النصاب الغنم او البعير مثلا او الزرع. جعل النصاب فيه هو النصاب. طبعا جمله منهم لم يلتزموا بالنصاب، قالوا زكاه التجاره مطلقا يتمسكوا باطلاق خود من اموالهم صدقه. فانا اتصور والعلم عند الله سبحانه وتعالى احتمال قوي. طبعا قبل ان ادخل في هذا الاحتمال شرح وانا بين قوسين، اولا احتمال قوي موجود واقعا كان هناك شيء عن رسول الله يصل الينا، احتمال قوي موجود، و الا ذهاب اكثر فقهاء السنه الى ثبوت زكاه التجاره مع عدم وجود النص الان عندهم فضلا عن عندنا، لا عندنا ولا عندهم. الا اجل تفهم احتمالا وكذلك روايات اهل البيت لعله كان هناك شيء ثابت طول الزمان لم يصل إلينا ويشهد لذلك أن هذه الفتوى زكاة التجارة زكاة مال التجارة في الزكاة اشتهرت بينهم لم يناقش فيها أحد أنه ليس فيه نص، وكذلك اشتهر على أهل البيت التخميس لم يقولوا أن أهل البيت خالفوا سنة الرسول. هذا احتمال أول. هذا الاحتمال معناه جهلنا بالواقع، هذا الاحتمال لا اريد ان اشرحه كثيرا، معناه جهل مو معناه كشف الواقع.
چیزی بود
امام
تو زمان امام
باقر
حتما تصمیم کردن که
خب یه روایت ضعیفه داریم که پیغمبر رو من تحلیل کردم، این روایت ضعیفه داریم، ولی روایت صحیح عن علی بن هذا احتمال. هل احتمال ثانی الان نمی نشه؟ هل احتمال ثانی ان الفقها بذوقهم الفقهی المألوف في الساحه الاسلاميه حاولوا ان يفهموا شيء الان نحن نسمي تغيير الموضوع بحسب الزمان والمكان. نحن سبقا شرحنا هذا الشيء بعد نشرح اكثر. يعني بعباره اخرى ان الفقهاء السنه فهموا ان رسول الله ولو قال على الدرهم زكاتون، لكن الان في المجتمع الذي في القرن الثاني درهم يعني ممكن، یعنی بعد انتشار تجاره، یعنی فی زمان رسول الله به اعتبار تجاره لن تکن با هده سوره تعملو فی مطلب، و بعد انتشار العالم الاسلامی و توسع العالم الاسلامی، یعنی که انما فهمو نفس الملاک و نقطه کانت موجوده فی الدرهم الان یاد البواع موجود صحیح ذاک زمان یسما درهم. الان فی الاقتصاد الحدیث به اصطلاح فی الاقتصاد یعنی من جمله ما یبنا علیه الاقتصاد المارسی الان هکذا یقولون، یقولون المعادله التي كانت موجوده سابقا الانسان عنده بضاعه يحولها الى نقد حتى يحولها الى بضاعه اخرى، هذا الاقتصاد القديم، یعنی به عبارت فارسی کالا پول، پول کالا. لكن فی الاقتصاد الحديث مع تقدم الصناعه الجديد الان نقد موجود، يحوله الى بضاعه حتى يحصل النقد. هم يعتقدون اصلا معادله الحياه الاقتصاديه تغيرت، يعني في الاقتصاد القديم افرضوا مثلا يحصل غنم يبيع الغنم ياخذ فلوس، بدل الفلوس يشتري مثلا تمن حتى ياكل او يشتري ممكن. فالمعادله الاقتصاديه بضاعه تحول الى نقد، نقد يحول الى بضاعه. و نگاه ما کان هذه الصوره من التضخم الاقتصادی الموجود حاليا، و حال معادل لغه الفارسیه کالا به پول، پول به کالا. و اما فن اقتصاد الحديث بعد تقدم الصناعي لا، پول به کالا، کالا به پول، یعنی الهدف تکثیر الفول نقد. تغیرت المعادله، تغیرت الان الوضع الاقتصادی اصلا هیکل آخر، معادله اخرى. فلذا هذا تقتضي بإصلاة قوانين خاصة في الاقتصاد، ليس غرض الدخول في شرح هذا المطلب ونقده. نحن نريد أن نقول نقطة مهمة، في زمان رسول الله وعدم توسع التجارة وعدم انتشار العالم الإسلامي، خب المدينة، نحن إن شاء الله في بحث الأراضي نطرح هذا النقطة، أصلا في زمان الرسول الأرض لم يكن لها قيمة اقتصادية مهمة. الان الارض من جمله الاركان الاقتصاد في اصطلاح الاقتصاد الحديث، خصوصا من عند اراضي واسعه يجرها، ما كان سابقا اكثر ارض استخدمها المسلمون كحاله اقتصاديه خيبر، والا لما كانوا في مكه كل واحد بيت صغير، مكه انتاج زراعي ما في، في المدينه بمقدار ما يسكن في حديقه صغيره اكثر هذا ما. فلذا لما اول ما واجه المسلمون ارض لها معنى اقتصادي ارض العراق، تحیر عمر ما دیستن 36 میلیون جریب حسب ما قدره عمر، بعد سهل ابن حنیف و علی المصطفی کار مهندس مسا مسح عرب العراق من البصره الى حدود تکرید، قبل تکرید الى حدود سامرا و من حدود قصر شیرین خانقین الى حدود صحراء السماوه واد السماوه، قدرها به 36 میلیون جریب. ها بلی فی المکاسب موزه المکاسب محرمه، اخذهم من العلامه، علامه اخذهم من كتب السنه، كتب السنه يعني كلها قصه تاريخيه صح. فتحير ماذا يفعل، ما شايفين شيء، اول ما شافوا ارض بهذه السعه و لهم مدلول اقتصادي، ارض خصبه جدا، هل ما توجد في العالم اراضي بهالمقدار ما بين نهرين، نهر فرات و دجله. فلذا راى عمر بمشوره من امير المؤمنين سلام الله عليه انه لا تقسم الارض بين المقاتلين، تجعل موقوفة للمسلمين و خراجها و نماءها و منافعها للمسلمين، سميت بأرض الخراج من هذه الجهة، يعني أرض أصبحت مفهوم، يعني نقطة اقتصادية مهمة. خیبرم كذلك، بس خیبر لا تقاس بأرض العراق، أرض العراق و خیبر. نحن إن شاء الله نشرح هذه الأمور في باب الأراضي، أصولا نستطيع أن نقول بعض الامور حسب زمان و مکان الموضوع یتغیر تعملو، یعنی فی زمان رسول الله الموکب فتشه حاج عادیه مو تجار علیه و یبقا عنده حسنه تعملو، الفراش یشتر الفلاش حتی یستخدمه و اضافه رب ناکان شأنه البیع و الشراء الیوم یشتری غدن یبیع، و اما ان یکون تاجر کبیر و مثلا عشرات الموکتات او الفروش او الزوالی تبقا عنده سنه هذا ما کانه بیداک زمان. فلما صارف القرن الاول و ثانی فلواقع الانسان الذي یجمع عنده 20 زولیه تعملو که انما و کل زولیه نفر سره 1000 درهم که انما خلا عنده 20000 درهم تعملو نکته. فالفقیه فهم هذه النکته ان الزولیه فی زماننا لیست هی زولیه فی زمان رسول الله، زولیه فی زماننا عند تاجر مو از زولیه استخدمها الانسان، از زولیه عند تاجر به منزلت درهم عند تاجر تساوی الدرهم. فالضریبه التي كانت على الدراهم بعینها رأوها على الزوالی، مال تجار اصامه. و هذا اصولا معنى الفقه، یعنی الفقیه من یکونو خبیرن به زمانه و مکانه و خصوصیاته. ففهمو ان الشیء الذي جعل فيه رسول الله الزکات و الدرهم و الدینار ولم يجعل رسول الله الزکات على الزولیه لان الزولیه يجلس عليها الفهر التمن یأکله الشعب اما یکون تاجر کبیر عند تمن خلال سن لا یباع تأملو. هذه عبارة اخرى عن دراهم مكدسة عنده مو التمن الذي كان في زمان رسول الله، التمن الذي في زمان رسول الله يؤكل. وحتى التاجر اذا واحد يبيع يشتري اليوم يشتري باز قدر يبيعه، هذا لابد ولذا اشترطوا في زكاة التجارة ان يبقى عنده حولا حولا كاملا خلال الحول لم يبع بقی علا حاله. هذا فهم
الفقه
نه اون مالی که مونده نه تجاره، اونی که مونده سرمایه ثابت.
اما سرمایه باز درد 200 درهم
خب باشه دیگه کسی نصاب نصاب داره کم و زیاد شما نیست، گوسفند هم 40% در خیلی از جا چیزی نیست. دقیق فرمودی تبین به اذن الله تعالی فالعام فهم و از زکات فی مال تجاره به معنا ان نفس الحال التي كانت للدرهم و دینار فی زمان رسول الله الان نفس الحال لمال تجار اصام فی زماننا و کذلك فی روایات اهل البیت، یعنی که انما اهل البیت قالوا فی الآیه المبارکه فعلموا انما غنمتم. خب اضافه را بنا المجتمع صار مجتمع تجاری و هدو و حرب ماضی و ذهاب الامام که انما یرید ان یقول نفس عنوان الغریمه به اطلاقها باقل فی ذات زمان یفهمون به اعتبار عدم وجود مکاسب الكثیره عنده یفهمون من الغنیمه الحروب مثلا طبیعت الانسان عربی الجاهلی مثلا، لكن فی زماننا نفس العنوان الذي كان الغنیمه به عینه فی ارباح المکاسب یسلو. فلذا انا اتصور ولذا ذكرت لكم ان مثل ابن حزم ظاهريون يرى ان الغنائم تشمل مطلق الفائده انه من الظاهرين من علماء السنه. فحينئذ نستطيع ان نقول هذه نقطه راجعه الى فهم الفقهاء في القرن الاول والثاني لتعميم الموضوع في الزكاه الى مال التجاره في الغنيمه الى ارباح المكاسب. لا الائمه آمنوا بود اصلا ذکروا هذا الشيء تعملوا. وفي الواقع هذا كان بيان لسنة النبي. نحن ذكرنا سابقا مثلا المسلمون بعد ان توسعت الدولة الاسلامية ذهبوا الى مكان رأوا مثلا ان الشعير مالتهم يختلف عن هذا الشيء السلط والعدم جعلوا الزكاة فيه، يعني قالوا الشعير الذي كان في المدينة يختلف عن هذا، لكن هذا شعير. الان اذا ذهبوا الى الصين الى روسيا لعل الحنطة مالتهم تختلف شكلا، لكن انها حنطة. هذا من وظائف الفقيه ايضا انه يبين ان الزكاة على الحنطة والشعير ليس المراد ما كان بشكل الحنطة والشعير في زمان رسول الله، حتی ما کان من الحنطه شعر آن شکل های اختلف لکن حنطه تو شعیرون شکله یختلف اختلاف و شکل لا یؤثر صواله فحینه ازن الذي انا اتصور ان فقهاء السنه لذهنیتهم ان الغنائم خاصتون به غنائم دار الحرب لم یوسع دارت الغنیمه لکن فی ذهنیتهم به نسبه الى زکات قالو زکات غریبت الملک فادام ملکون ولو الملک فی لسان رسول درهم لکن حالا درهم ولو باهم و موکد لکن درهم باطن و درهم یعنی تکدس الاموال مراد به ذلك وجود الاموال الانم التاجر ينظر اليها كنقود لا ينظر اليها كدبائع صواب و اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين بين لنا ان المراد الجدي من الغنائم تشمل كل فائدته فلذا ارباح المكاسب الان به منزله الغنائم لا فرق فيه اصولا لا فرق فيه داره فهمه بناء على هذا اذا فرضنا في زمان الرسول اما للتحليل و اما لقصور الفائده يعني لقله الفائده لم يؤخذ الخمس ليس معناه ان ما جاء على لسان الائمه من استجرب الله فيه اشكال اذن يمكن تصحيح كلا الامرين الزكاه في مال التجاره بهذا المعنى والخمس في ارباح التجاره ايضا بهذا المعنى يبقى هنا نقطه مهمه هل هذا يعني الفقيه حينما يقول هذه البضائع درهم و دينار هل هذا بحسب تقسيمنا من الفقه الاستنباطي ام من الفقه الولائي هذه نقطة صالحة للتأمل وهذا لا يختص ما نحن في انصافا في عدة من المواضع يعني بعبارة اخرى الفقيه يقول انا افهم المراد الجدي من الدرهم والدينار يشمل هذه البضاعة ام ان هذا من الفقه الولائي المراد من الفقه الولائي يعني صحيح الدرهم والدينار شيء خاص لكن انا ولاية بعنوان الولاية للفقيه اجعل نفس الملاك في هذا البضاعة فيكون من قسم الفقه الولائي وقد ذكرنا سابقا ان جملة من سنن النبي هكذا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بعدا حرم الله الربا والربا كان ربا نسيئ ذاك الزمان مثل زماننا هذا يعطيه 20,000 تومان بعد سنة ياخذ منه مثلا 50,000 تومان هذا الربا اللي حرم الربا القرآن هكذا اما الربا النقد اعطي 100 تومان اخذ 120 تومان نقدا هذا لم يكن مفاد الآية هذا في رواياتنا حرمه رسول الله الرسول حرم هذا الربا ولذا ذكرنا سابقا ينسب الى ابن عباس ما كان يرى حراما مثلا 20 كيلو من الحنطة به 25 كيلو من الحنطة نقدا ما كان يرى حراما وذكر وقيل انه رجع عن هذه الفتوى المشهور بين المسلمين حرمة ربا النقد لكن ربا النقد مشروط بالمكيل والموزون اما غیر المکیل و الموزون یجوز فی الربا اما ربا النسیئه مطلقا حرامون فرقون هذا سبق ذکرنا عبرنا عنها به سنت رسول الله التشریعی هنا کلامون ان هذه سنت و جعل من رسول الله یعنی ربا النقد کان حلالا حرمه رسول الله ام ان رسول الله فهم من الكتاب ان المراد من الربا هذا الربا میشمون فلذا الرسول لم يشرع الرسول بيّن ولذا قد يطلق عليه الوحي البياني لأن الوحي على قسمين تارة الأحكام الكلية تشريع وأخرى بيان للتشريع فالرسول حينما يقول ربا النقد حرام يبين يبين أن المراد الجدي من الربا يشمل ربا النقد صواب الحمد وكذلك في الروايات موجود مثلا الربا حرام وفي الروايات موجود القرض المشتمل على المنفعة ربا لا نقول الرسول حرمه الرسول فهم أن الربا يشمل هذا الموضوع فيما نحن فيهم هكذا يعني بالنسبة إلى سنن رسول الله تفسيره شبيه ما نقول استنباط من الكتاب هو يفهم نحن لا نفهم وإما تشريع من الرسول فيما نحن فيهم هذا المطلبياتي اذا قلنا ان النص مشتمل على عنوان درهم و دینار و درهم و دینار فی زماننا یشمل مال تجاره الصامه هل هذا فهم من الدرهم و دینار فقه استنباطی ام ان هذا فقه ولایی، یعنی الفقیه و الحاکم یقول کما کانت زکات واجب علی الدرهم و دینار الانم اراها واجبتن علی الزوالی بدن علی تمن مال تجاره. ولی انصاف به نسبت الی رسول الله قلنا انه تشریع من رسول الله و بعید ان یکون من فهم الکتاب و الروایات ذکرناها سابقا لا حاجت الی الاعاده. و اما به نسبت الی الفقه یعنی فی ما نحن فی ظاهرا انه من الفقه الولایی نحن سبقا ان شرحنا الان از من الفقه اخر من الفقه الاستنباطی لا من الفقه الولایی. مثلا نحن ذکرنا فی بحث الزکات قلنا ان المسلمين بعد توسعهم في العالم الاسلامي واخذ البلاد البعيده مثلا راوا في منطقه هناك شعير لكن شكله ليس شكل الشعير يختلف عنه لكن شعير عند الناس يقول شعير فاذا فهم الفقيه ان هذا عليه الزكاه هذا استنباط ليس ولايته. اما اذا فرضنا في مكان فيه ذره ذره الاصلاح ذره خب الفقیه یقول الان الناس کما فی زمان رسول الله یخبزون الخبز من الحنطه و الشعیر الان هم یخبزون الخبز من الذره فکما ان الحنطه و الشعیر فی الزکات از ذره هم فی الزکات هذا تشریع هذا من الفقه البلایی. لاحظو توسعت الموضوع و تغییر الموضوع و خصائص الموضوع من الفقه الاستنباطی. اما اضافه الموضوع و زیادت موضوع و تغییر موضوع هذا من الفقه الولایی. علا ایل به نسبت الهادا اذا کان نظرهم الرجوع الى الملاکات هذا یشبه القیاس عندهم و القیاس عندهم من الفقه الاستنباطی. و اما اذا کان به نظر تشریع و حاکم یجعل یقول کما کان فی زمان رسول انم الان اجعل فی ذره هذا من الفقه ولایی. فالفارق الاساس اذا کان الامر راجع الى تحقیق الموضوع و تنقیح الموضوع سعت الموضوع ریق الموضوع هذا یکون من الفقه الاستنباط. و اما اذا کان من الحاق موضوع به موضوع آخر و تبدیل موضوع و موضوع جدید و لم یکن من جهت القیاس على رأی اصحابنا یکون من قبیل الفقه الولایی. و ظاهر ان ما قام بهی به اصطلاح السنه فی زکات مال تجاره من الفقه الاستنباطی عندنا ایضا من اهل البيت سلام الله علیهم اجمعین ایضا من الفقه الاستنباطی. فالائمه طبعا ليس مرادنا ان الائمه فهم یعنی اذا فرنا فقیه اصلا یعنی الائمه علیهم السلام حاولوا ان يحددوا موضوع الغنیمه لا يلحقوا شيئا اخر. ولعل من رأى يتصور ان هذا صدر من الائمه تشريعا تصور ان الغنائم خاصه بغنائم دار الحرب والائمه الحقوا ارباح المكاسب بها ليس كذلك. الذي نحن الان نفهم من مجموع الروايات ان الائمه عليهم السلام حددوا لنا موضوع الغنيمه ولذا نتصور انهم في الواقع وهذا نعم هذا المطلب من شؤون ولايه الفقيه في الافتاء. ولایت الفقیه فی الافتاء غیر ولایت الفقیه فی التحکیم. معنا شؤون ولایت الفقیه فی الافتاء ان الفقیه یفهم ان الموضوع الجدی هو هذا لا ذاك ولو فی الروایه عنوان الدرهم و دینار موضوع الجدی مالیت هما ولو فی ضمن الزوالی ولو فی ضمن الكتب هذا نوع من الولایه یعبر عنه ولایت الفقیه فی الافتاء. و ولایت الفقیه فی الافتاء تقریبا متفق علیه بین عامة المسلمین اصولا من موارد الرجوع الى اهل الخبره المتفق علیها بین عامة العقلاء فقط عامة المسلمین. فندا الصحيح ان ما صنعه العام في هذا المجال و ما جاء عن اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين قد عن اهل البيت خبهم که عدو القرآن بيكون بمثابة تفسير الكتاب و السنة. هؤلاء تفسير الكتاب عندنا تفسیر کتاب فی الغنیمه و عندهم تفسیر کتاب فی عنوان ملکیت درهم و دینار. و انه هو استنباط هم نامده طبیعی علی کیف ماکان اذن از صحیح و فی الجواب ان نقول هذا امر لعل لعلم علیهم السلام نعم
سبق ان شرحنا ان من جمله شؤون الائمه هذا من جمله شؤونه شؤون الائمه في الولايه تاخير بعض الاحكام الى الزمان المناسب. جمله من الاحكام جاء مثلا في روايه الامام المهدي حتى صلى الله عليه ولو اصولها بصوره ضعيفه في روايه الامام الصادق لا بس هذا المطلب ما آمدنا به اجمالا و فيه روايات و اصلا مشهور بين الاصحاب شهر واسعه. فلعل الائمه عليهم السلام ما رأوا المصلحة في تبين هذه لعدة جهات أخروا بيانه إلى زمان الإمام الباقر ثم الصادق إلى آخر الأئمة عليهم السلام أجمعين. على كيف ما كان هذه الشبهة صالحة للدفع في تصورنا. يبقى الكلام في المقام الثاني وهو دفع الشبهة بحسب الروايات. هناك روايتان عندنا، إحداهما عن عبد الله بن سنان والأخرى عن سماعه قال عليه السلام لا خمس ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. و رواية عبد الله بن سنان في غاية الصحة، رواه الحسن المحبوب عنه و الراوي و مضافا إلى وجوده في كتاب حسن المحبوب رواه الصدوق رحمه الله عن حسن المحبوب و رواه الشيخ الطوسي أيضا عن حسن المحبوب. فالرواية في غاية الصحة و تصریح الامام لیس الخمس الا فی الغنائم خاصه. غدا ان شاء الله تعالی نتعرض لهذه الروايه. طبعا روايه السماعه الان وصلت الينا من كتاب العياشي و هي مرسله، احتمال انه كان عبد الله بن سنان اشتباه انصار وارد. روايه السماعه لم ترد الينا في مصدر صحيح، بل وردت عندنا روايه عن سماعه عن ابي جعفر عن ابي الحسن الكاظم عليه السلام في كل رمح الخمس. فلذا رواية السماع قبولها صعب الآن، لكن رواية عبد الله بن سنان في غاية الصحة صحيح جدا وفي مصدرين مشهورين والسند صحيح والمصدر الأصلي صحيح جدا وهو كتاب حسن المحبوب ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة. وتمسك به جملة خصوصا في الآونة الأخيرة بأن الخمس منحصر في غنائم دار الحار، و اما في ارواح المكاسب و غیره فلم يثبت الخمس. ان شاء الله غدا نتعرض لجمله من الوجوه تفصيل هذا البحث في كتاب الخمس لجمله من الوجوه، ثم بعد ان ننكر هذا الشيء و ان الخمس لا تختص بغنائم دار الحرب نذكر فقط اجمالا الموارد التي تعلق بها الخمس و ان شاء الله ننتهي من البحث. صلى الله عليه وسلم.